باب مس الحرير من غير لبس. ويروى في عن الزبيدي عن الزهري عن أناس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجب منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. قال مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا.
هذه الترجمة في جواز مس الحرير ذكر حديث البراء أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجب منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. قال مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا، أي المناديل التي يمسح بها العرق. وفيه من قبل سعد بن معاذ وشارف له بالجنة. وفي الحديث جواز لمس الحرير باليد وأنه لا حرج فيه، الممنوع لبسه. في الحديث دليل على جواز لبس الحرير وأنه لا حرج فيه، وكذا بيعه والانتفاع بثمنه، وإنما الممنوع لبسه وافتراشه وجلوس عليه للرجال. الممنوع ثلاثة أشياء: اللبس، ثانيا الافتراش، ثالثا جلوس عليه، يلبسه ثوب أو يجعله فراش ينام عليه أو يجعله مخدة يجلس عليها، هذا ممنوع للرجل، لا يلبس الحرير ولا يفترشه ولا يجلس عليه. أما بيعه ولمسه والانتفاع بالثمن فلا حرج، والحرير طاهر ليس لنجاسته، كما قال كلام البطال في آخر الحديث يقول النهي عن لبس الحرير ليس من أجل نجاسة عينه، بل من أجل أنه ليس من لباس المتقين، وعينه مع ذلك طاهرة فيجوز مسه وبيعه والانتفاع بثمنه. هذا كلام جيد للبطال، يعني اللبس المنع من الحرير لا لنجاسته، فيه طاهر، عينه طاهرة ويجوز لبسه، ولكنه ليس من لباس المتقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع ثوبا خلع حرير وقال لا ينبغي هذا المتقين. أول ما حرم كان في الأول مباح للرجال، ثم خلع النبي صلى الله عليه وسلم حرير وقال لا يبغي هذا للمتقين. نعم.
باب افتراش الحرير. وقال عبيدة هو كلبسه. حدثنا علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.
نعم. هذا باب افتراش الحرير، يعني ما حكمه، ما حكمه في الحج والفرض، هل يجوز أو لا يحرم؟ قال عبيدة بن عمرو السلماني صاحب علي رضي الله عنه هو كلبسه، يعني افتراش كلبسه، فالافتراش أشد من لبسه. ثم ذكر حديث حذيفة قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الفضة الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. هذه فيه تحريم الشرب في آنة الذهب والفضة وتحريم الأكل فيها وتحريم لبس الحرير، والديباج نوع من الحرير عطف عليه عطف خصرا وأن نجلس عليه، وهذا هو الشاهد قوله أن نجلس عليه. في تحريم افتراش الحرير والجلوس عليه للرجال، في تحريم افتراش الحرير والجلوس عليه للرجال. أما النساء فلا بأس، لأن لهن لبس الحرير، المرأة يجوز لها أن تلبس الحرير وأن تفترشه وأن تجلس عليه. هذا بحث حافظ رحمه الله في دخول النساء في الخطاب سؤالك. نعم، شوف كلام المؤلف قوله هو من لبس الحرير.
وقد أخرج البخاري ومسلم حديث حذيفة من عدة أوجه ليس في هذه الزيادة، وهي قوله أن نجلس عليه، وهي حجة قوية لمن قال بمنع الجلوس على الحرير، وقول الجمهور خلافا لابن ماجشون والكوفيين وبعض الشافعية.
يعني كان ماجشون وبعض الشافعية أجازوا الجلوس على الحرير والجمهور على المنع. نعم، وهذه الزيادة رد عليه. نعم.
وأجاب بعض الحنفية بأن لفظ نهى ليس صريحا في التحريم، وبعضهم باحتمال أن يكون النهي ورد عن مجموع اللبس والجلوس لا عن جلوس المفردة.
هذا أيضا ليس بجيد، بل هو صريح في التحريم، والنهي لا يلزم مجموع اللبس، بل اللبس منهي عنه وحده والجلوس منهي عنه وحده. نعم. نعم، وهذا
يرد على من بطال دعواه أن الحديث نص في تحريم الجلوس على الحرير، فإنه ليس بنص بل هو ظاهر. وقد أخرج نواه في جامعه من حديث سعد بن وقاص قال لا نقعد على جمر غضى أحب إلي من أن أقعد على مجلس من حرير. وأدار بعض الحنفية الجواز والمنع على اللبس لصحة الأخبار فيه، قال والجلوس ليس بلبس. واحتج الجمهور بحديث أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس.
من طول ما لبس سماه لبس، يعني من طول ما جلس عليه يسمى لبس لبسا. نعم.
ولأن لبس كل شيء بحسبه، وتدل به على منع النساء من افتراش الحرير وهو ضعيف، لأن الخطاب الذكوري لا يتناول المؤنث على الراجح. ولعل هذا ولعل الذي قال بمنع تمسك فيه بالقياس على من استعمالهن آنية الذهب مع جواز لبسهن الحلي منه، فكذلك يجوز لبسهن الحرير ومنع من استعماله. وهذا الوجه صحه الرافعي وصحه النووي الجواز واستدل به على منع افتراش رجل الحرير مع امرأته في فراشها، ووجهه المجيز لذلك المالكية، لأن المرأة فراش الرجل، فكما جاز له أن يفترشها وعليه الحلي من الذهب والحرير فكذلك يجوز له أن يجلس وينام معها على فراشها المباح لها. تنبيه: الذي يمنع من الجلوس عليه هو ما منع من لبسه وهو ما صنع من حرير صرف، أو كان الحرير فيه أزيد من غيره كما سبق تقريره.
إذا حكم بكفره حكم بالنار، النار عده الله للكافرين، إذا حكم بكفره حكم عليه بالنار، هذا فرع كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار، هذا ما في شك. وإذا كان قامت عليه الحجة وليس عنده شبهة يشهد له، يشهد عليه إذا علم أنه علم خاتمته أنه متى الكفر يشهد له في النار. قبل وفاته وبعد وفاته، إذا ما يعرف أنه كافر يشهد عليه أنه كافر إذا قامت عليه الحجة، إلا إذا كان بشبهة. أما إذا كان بلغه دعوة الإسلام وأصر يحكم بكفر، وهم من أهل الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا لم على ذلك بعضنا أنه ما يشهد لأحد أبد ولا للكفار، لا يشهد في العموم لليهود والنصارى والكفرة والوثيق كلهم في النار، وكذلك للشهد المعين إذا علمت خاتمته وأنه مات على الكفر وليس له شبهة معه. أما إذا كان عنده شبهة أو ما يدرى ما خاتمته يشهد العموم ولا يشهد المعين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب اللباس: باب لبس القسي. وقال عاصم عن أبي بردة قال: قلت لعلي: ما القسية؟ قال: ثياب أتفنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير وفيها أمثال الأترنج والميثرة، كانت النساء تصنع لبعولتهن مثل القطائف يصفونها. وقال جرير عن يزيد في حديثه: القسية ثياب مضلعة يجاوب بها من مصر فيها الحرير، والميثرة جلود السباع. قال أبو عبد الله: عاصم أكثر وأصح في الميثرة. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء قال حدثنا معاوية بن سويد قال حدثنا معاوية بن سويد بن مقرن عن ابن عازب رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر وعن القسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة في لبس القسي. وقسي هي نسبة إلى بلد يقال لها قس، قرية في مصر يقال لها قس، تأتي منها هذه الثياب. قال المؤلف رحمه الله ذكر أثر عاصم عن أبي بردة، قال عاصم عن أبي بردة قال: قلت لعلي: ما القسية؟ قال: ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير وفيها أمثال الأترنج. هذا تفسير القس: ثياب مضلعة يعني فيها خطوط عريضة كالأضلاع، والمراد المضلع ما نسب بعضه وترك بعضه. ثياب مضلعة فيها حرير وفيها يعني فيها خطوط كالأضلاع وفيها أمثال الأترنج، أي أن الأضلاع التي فيها غليظة معوجة، الأضلاع التي فيها غليظة معوجة. فهذه الثياب فيها حرير، فيها حرير تنتج أو تستخرج من هذه البلدة، بلدة القص. قال علي: ثياب أتتنا من الشام أو من مصر الشك، وإماء معروفة المعروف البدا في مصر. قال القص إلى الحافظ يقول إنها نسبة إلى بلد قال القص يقول رأيتها ولم يعرف الأصل. قال بعضهم إنها من بلاد الساحل، وقال على ساحل مصر فهذه الثياب فيها أمثال الفرج مضلعة، يعني أمثال الأضلاع خطوط للحرير. والميثرة فسر الميثرة قال الميثرة كانت النساء تصنعه لبعولتهن يعني أزواجهن. البعولة جمع البعض، بعولة الأزواج، البعض هو الزوج. الميثرة كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف يصفونها، يعني فهي فراش يوضع على سرج الفرس، فراش يوضع على سرج الفرس أو على رحل البعير. كانت النساء تصنعه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر من الديباج، وكانت مراكب العجل يقال لها الميثرة بكسر الميم. والوتير هو فراش الوطي، فهو فراش يوضع على سرج الفرس أو يوضع على رحل البعير. إذا كان البعير يوضع على رحل البعير، وإذا كان الفرس يوضع على سرج الفرس. تصنع النساء لأزواجهن من الأرجوان الأحمر من الديباج، أحمر الديباج العمر الحري، وكانت مراكب العجل. فنهي عنها لأمرين: الأمر الأول تشبه بالعاجب، والأمر الثاني أن فيها حرير من الأرجوان الأحمر. وقال بعضهم إنها أغشية للسروج، غشاء للسروج من الحرير. وقيل هي سروج من الديباج، فتكون أربعة أقوال كما ذكر الحافظ فيها. قيل إنها فراش يوضع على سرج البعير أو على رحل على سرج الفرس أو على رحل البعير. وقيل إنها وهي مراكب العجل، وقيل هي أغشية للسروج من الحرير، غشاء على السروج. وقيل هي سروج، هي نفس السروج، سروج من الديباج. ولهذا قال حصلنا على أربعة أقوال في تفسيره. ومراكب العجم، والمراد العجم إذا أطلق المراد من الكفار، ومن أسلم منهم فلا يطلق عليه ذلك. العجم العجم الكافر، العجم يقال له عجم ويقال له عج، وإذا أسلم فلا يطلق عليها. هذا تفسير عاصم عن أبي بردة، فصل الميثرة بأنها كانت النساء تصنعهم لبعولتهم مثل القطائف يصفونها، يعني يستعملونها يصفونها يجعلونها كالصفة يعني كالغرفة. وأما هذا تفسير عاصم عن أبي بردة. وأما تفسير يزيد جرير عن يزيد فسرها بتفسير آخر فقال القصية ثياب مضلعة، يعني فيها أمثال الأضلاع، يجاءوا بها من مصر فيها الحرير، فيكون نهي عنها لما فيها من الحرير. والميثرة جلود السبع، فهنا تفسيران للميثرة. التفسير الأول أنها فراش يوضع على سرج البعير أو رحل على سرج الفرس أو على رحل البعير، تصنعه النساء لبعولتهن مثل القطائف يصفونها، تصنعه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر من الديباج. هذا تفسير عاصم عن أبي بردة. وأما تفسير يزيد عن جرير فسر الميثرة بأنها جلود السبع. والبخاري رحمه الله اختار التفسير الأول، اختار تفسير عاصم عن أبي بردة. قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصح في الميثرة. قال أبو عبد الله هو البخاري عاصم، يعني تفسير عاصم، تفسير عاصم عن أبي بردة أصح في الميثرة من تفسير جرير عن يزيد. عاصم عن أبي بردة فسرها بأي شيء؟ يسرها بأنها مراكب العجم، فراش يوضع على رحل البعير أو على سرج البعير، تصنعه النساء أو على رحل البعير تصنعه النساء لأزواجهن من الأرجوان الأحمر من الديباج، وكانت مراكب العجم. هذا تفسير عاصم عن أبي بردة. أما للميثرة، أما تفسير يزيد الجليل عن يزيد فهي في الميثرة جلود السباع، فينهى عنها لما فيها لأنها من جلود السباع، ولأن جلود السباع لا تطرب الدماغ فلا يجوز الركوب عليها. فتفسير يزيد لها بجلود السباع تفسير ضعيف، تفسير ضعيف. ولهذا قال البخاري قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصح في الميثرة، يعني تفسير عاصم عن أبي بردة أكثر وأصح في تفسير الميثرة من تفسير يزيد. فتفسير يزيد لها بجلود السباع تفسير ضعيف. وقال النووي تفسير باطل، تفسير يزيد لها بجلود السباع تفسير باطل. وقال الحافظ ليس بباطل بل له توجيه. حافظ يقول النووي يقول تفسير وتفسير باطل مخالف لما أطلق عليه هذا الحديث، تفسير مثل بجلود السباع. والحافظ يقول ليس بباطل بل يمكن توجيهه، وهما إذا كانت الميثرة وطاء، إذا كانت الميثرة وطاء صنعت من جلد ثم خشيت، فيكون النهي حينئذ إما لأنها من زي الكفار وإما لأنها لا تعمل فيها الزكاة أو لأنها لا تزكى غالبا فيكون في حجة لمن منع لبس ذلك ولو دبع. حافظ يوجهها يقول ليس الباطل التفسير بجلد السباع، فيحمل على أن النهي لأنها من زي الكفار ولأن جلود السباع لا تكفل بها الزكاة، لا تكفل بها الزكاة بخلاف جلود بهيمة الأنعام فإن الزكاة تحلها، فإذا ماتت البيتة وذبغ للأجل صار الدباغ يطهرها بمثابة الزكاة تطهر الذبيحة. أما جلد السباع ما تفيد فيها، أما السباع لا تفيد فيها الزكاة، لو ذكيتها ما حلت، فكذلك جلدها لا يطهرها الدباغ. فعلى هذا القصي وفي هذا الحديث القصي والميثرة. في الحديث الثاني حديث ابن عازب قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر وعن القصي، نهانا عن المياثر والنهي عن المياثر الحمر إما لأنها من الحرير أو لأنها من مراكب العجل. العلة أنها إما لأنها من الحرير لأنها تصنعهم النساء لأزواجهم من الأرجوان الأحمر من الديباج، أو لأنها من مراكب العجل والتشبه بالكفار لا يجوز. فنهي عن المياثر الحكمة في النهي لأحد أمرين، إما لأنها من المياثر إما لأنها من الحرير وإما لأنها من مراكب العجل، وكل من العلتين تجب المعنى. وأما القسي فنهي عنه لأنه حرير، لأن فيه حق في خطوط مضلعة وفي أمثال مفروج من الحرير والحرير منهي عنه للرجال. فيكون في هذا الحديث في هذا الباب هو لبس القسي جاء في النهي عن شيء القسي والميثرة. فنهي عن القسي لأنه من الحرير، ثياب تأتي من بلدة القس في مصر هي حرير مثل الأضلاع مضلعة، والميثرة نهي عنها لأن فيها حرير تصنع النساء من الأرجوان الأحمر من الدباج، أو لأنها مراكب العجل فلا يجوز التشبه به، والعجل كفار. نعم والواقع فيها العلة على القول الأول لأنها من الأرجوان الأحمر من الدباج، فيها دباج، ولأن وكانت العاد مراكب العجل تسميها العلة. لكن إذا لو أنت فتحت العلتين وصارت الرجوع ما فيها حريب فقط العلة الثانية مراكب العجل. نعم والحافظ أطال البحث في هذا. نعم.
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحجة. حدثني محمد قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير بحكة بهما.
نعم هذا الباب فيه رخصة للرجال من الحرير بالحكة، فذكر في حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن يعني ابن عوف في لبس الحرير بحكة بهما، يعني لزال الحكة. وهل هذه الحكة بسبب القمل؟ والحرير فيه برودة، في برودة يزيل هذه الحكة، في برودة وليون، هو بارد ولين. فالثوب العادي إذا لبسه الإنسان مثل ثياب العاري الجلد غير الصحيح يتأثر، ولا سيما الليل والنهار يتأثر الجلد إذا كان مريض يتأثر فيه بالحك. أما الحرير ففيه ليون، إذا كان الجسم فيه جروح أو فيه أو كان بسبب الحكة هذه بسبب الجروح أو بسبب القبل فإن لبس الحرير يزيل هذا لما فيه من البرودة والليونة، فيلبس حتى يزول البرد حتى تزول الجروح حتى تزول آثار القمع. ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وهما من العشرة المبشرين بالجنة، رخص لهم لبس الحرير لحكة بهما. وإباحة الحرير للحكة يدل على أن تحريم الحرير ليس لذاته، يدل على أن تحريم الحرير ليس لذاته بل بسبب التشبه بالنساء لما فيه من النعومة والليونة المناسبة للنساء، فكونه أبيح للحاجة يدل على أن الحرير ليس محرما لذاته، ليس طاهر وليس بنجس. كذلك الذهب ليس محرما لذاته، لما استعمال الذهب والفضة لأنهما النقدان، فلو استعمل الناس الذهب والفضة تأثر النقدان أو لأنهما عمولة هي عمولة الناس، أو لما فيهما من كسر قلوب الفقراء، أو لما في ذلك من الإسراف والخيلاء. تحرير الذهب والفضة ليس لذاتهما بل لعارض، لأنهما ليس فيهما مانع، لكن تحريرهما إما لكونهما النقدان فلو أبيح استعمالهما لتأثر النقدين من العملة تبادل الناس بهما، أو لما فيهما من السرق والخيلاء لأنها ثمينان ذهب وفضة أثمن العملة، أو لما فيهما من التشبه لما فيهما من السرق وكسر قلوب الفقراء. فكذلك الحرير ليس محرورا لذاته بل بسبب التشبه بالنساء لما فيه من النعومة والليونة المناسبة للنساء، ولهذا أبيح للحاجة. ويدل على ذلك أن الحرير كان أولا مباح، كان أولا مباح للرجال، وكان النبي يلبسه والصحابة لبسوه، ثم جاء الوحي فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الوحي بالحال نزعه، نعم كان عليه ثوب حرير فنزعه نزعا شديدا وقال لا لا يحل هذا للمتقين، لا يلبس هذا إنما لا لا يلبس هذا المتقون ولا يحل هذا المتقين. وكذلك الذهب كان مباحا تختم للذهب كما سيأتي للرجال، ثم جاء النهي فنزع النبي خاتمه لما جاءه وألقاه، فنزع الصحابة خاتمهم وألقوه. نعم سبق في الترجمة الماضية أنه يباح من الحرير مقدار أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة إلى أربعة أصابع تكون في طول الثوب في أطراف الثوب أو في الجيب أو في الأكمام أو في الأزارير، سبق هذا أنه في قصف مقدار أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة أصابع، ولو كان ذلك مستطيل على طول الثوب في أطراف الثوب أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو في أطراف الأكمام أو في الجيب أو في الأزارير هذا مستثنى. وهناك من أباحها مطلقة وهذا مردود، وهناك من منعها مطلقة حتى للنساء وهذا مردود، قولان مردودان، قول الأول أنه جائز للرجال والنساء مطلقة، والقول الثاني أنه ممنوع منه الرجال والنساء مطلقة، والقول الثالث الوسط الذي دلت عليه النصوص وعليه الجماهير أنه يباح للنساء ويحرم على الرجال، ويباح للرجال مقدار أربعة أصابع فأقل. أربعة لا بأس، أربعة تكون في أطراف الثوب وفي الأكمام وفي الجيب والأزارير لا بأس.
باب الحرير النساء. حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا شعبة حاء وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيارة فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع فقال يا رسول الله لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك والجمعة. قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء حريرا كساها إياه، فقال عمر كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت، فقال إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيارا.
نعم هذه الترجمة لحكم الحرير لسقاء باب الحرير النساء، ولم يجزم بالحكم مراعاة لمن قال بالمن، مع أنه قول ضعيف والجواز واضح. كان الأولى المؤلف أن يقول باب جواز لبس الحرير للنساء فيجزم بالحكم على عادته، لكنه ترك الحكم لأن فيه خلاف المسألة، هناك من منع النساء من الحرير وهو قول ضعيف. والحلة مكونة من إزار ورداء، قال له حلة من ثوبين، وقيل لا يسمى حلة إذا لبس أحد ما فوق الآخر كان من جنس واحد. والحلة السيرة هو الثوب قول برد حرير السيرة أو حلة السيرة هو ثوب الحرير الذي فيه خطوط ممتدة كأنها السيور، ثم السيرة يعني فيه خطوط ممتدة كأنها السيور. وقال بعضهم ان الثوب مضلع الخليفه مضلع بالحرير، وقيل مختلف الالوان في خطوط مجدده كان السيوف، وقيل هو الوشي من الحرير سيرا على وزد حولا. ذكر حديث علي بن ابي طالب ارتسال النبي صلى الله عليه وسلم حله سيرا يعني حله حرير، فخرجت فيها فراى الغضب في وجهه، فرأيت الغضب في وجهه يعني في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبسها. قال فشققتها بين النساء، وفي لفظ فشققتها خمرا بين الفواطم، خمر جمع خمار، والخمار ما تغطي به المرأة رأسها ووجهها، قال الخمار نسميها الشيلة، بعض العام يسميها الغدفة أو الشيلة، هي الخمار وهو اسم الخمار الذي تغطي به المرأة رأسها ووجهها. النبي صلى الله عليه وسلم كسى عليا حلة من حرير، فظن علي أنه يريد أن يلبسها، فلما لبسها وخرج رأى الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع وخلعها وشققها خمرا بين نسائه بين الفواطم. الفواطم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجته، وفاطمة بنت أسد بن هاشم والدته، وهناك فاطمة ثالثة فإن فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب، شقها خمرا، قال فشققتها خمرا بين الفواطم، فواطم يا فاطمة ثلاث فواطم، فاطمة زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة أمه بنت أسد والدته بن أسد بن هاشم، وفاطمة ثالثة فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. والحديث الثاني حديث عمر أنه رأى حلة تباع سيرة تباع، فقال يا رسول الله لو ابتعتها تلبسها للوفد إلى ثوب والجمعة؟ قال إنما يلبس هذه من لا خلق له. وإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيرة حريرة كساها إياه. فقال عمر كسوت بيها يا رسول الله، وقد سمعتك تقول فيها ما قلت، وقد سمعتك تقول في حلة عطارد ما قلت. قال إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنما يلبسها هذه من لا خلق له الحرير يعني من الرجال، ثم كساه حلة. فقال له رسول الله كيف تقول إنه يلبسها من لا خلق له ثم تكسوها حلة؟ قال ما بعثها بك لتلبسها، إنما لتكسوها لتبيعها لتنتفع بثمنها أو تكسوها. وكذلك لما كسى علي رضي الله عنه لم يكسوها ليلبسها، ولذلك لما لبسها رأى الغضب في وجهه. ففي دليل على أن أعطاء الشيء لا يلزم منه لبسه، أن أعطاء الشيء الممنوع لا يلزم منه لبسه، بل يعطاه وإن كان لا يحل له لبسه ليبيعه فينتفع بثمنه أو يكسوه من يحل له لبسه. فإذا أهدى لك شخص ساعة ذهب هل معنى ذلك أنه إذن لك بأن تلبس ساعة الذهب وأنت رجل؟ لا، ليس المراد يعطيك ساعة ذهب لتبيعه تنتفع بثمنه، أو لتلبسها زوجتك الذي يحل لها لبس الذهب، أو لوالدتك أو لأحد محاربك. وكذلك لو أهدى لك إنسان ثوب حرير هل معنى ذلك تلبسه أنت؟ لا، فيك تقبله أنت لا يحل لك لبسه، لكن تبيعه تنتفع بثمنه أو تكسوه أهلك من يحل له لبسه. ولهذا لما قال عمر يا رسول الله كسوتني وقد قلت ما قلت إن هذه لبسه من لا خلق له، فقال إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها. فكساها عمر أخله بمشرك مكة، أهداها له مشرك مكة، لأن المشركين لا يلتزمون بأحكام الشريعة، وفي دليل على أنه لا بأس بالنفقة على المشرك القريب إذا لم يكن محاربا لكن حربيا ينفق عليه ويكسى ويطعم ويحسى إليه، وقد يكون هذا دعوة له إلى الإسلام. الله تعالى لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهكم الله عن الذين قاتلكم في الدين وأخرجكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وفي قول عمر يا رسول الله لو ابتعتها اشترى يقال باعه يطلق البيع على الشراء، يقال له بيع. لو ابتعتها يعني اشتريتها تلبسها للوفد إلى أتوك والجمعة. عمر لما رأى حلة سيرة باع أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشتريها ليتجمل بها للوفد أو للجمعة، في مشروعية التجمل للوفد والجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على قوله تلبسها للوفد والجمعة، لكن أنكر عليه شراء حلة الحرير، ولم ينكر عليه قوله تلبسه الوفد الجمعة، ما أنكر هذا عليه، فدل على مشروعية التجمل للوفد لمقابلة الوفود. يشرع الإنسان التجمل لمقابلة الوفود يلبس ثياب حسنة، وكذلك يشرع الإنسان التجمل للجمعة ويلبس أحسن ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على قوله تلبسها الوفد إذا أتوك والجمعة، ولكن أنكر عليه كونه يشتري حلة الحرير، ولم ينكر عليه التجمل، مشروعة التجمل، فدل على مشروعية التجمل للوفد والجمعة. والحديث الثالث حديث أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء، برد يعني ثوب من البرود، البرود كانت تأتي من اليمن، فدل على هذا على جواز لبس النساء للحرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أم كلثوم ابنته على لبس الحرير، فدل هذا على جواز الحرير للنساء وهو مطابق الترجمة. وهناك أحاديث أصح من هذا في حل الحرير للنساء، لكنها ليست على شرط البخاري، ليست على شرط، لأن شرط البخاري شرط متين، يشترط البخاري رحمه الله المعاصرة، معاصرة الراويين، يعني كل منهما يعاصر الآخر ويسمع منه ولا مرة، يشترط السماع. وأما مسلم فإنه يكتب بالمعاصرة ولا يشترط الالتقاء الملاقات، البخاري يشترط الملاقات ولا مرة للراويين، إذا حصل إذا ثبت الملاقات بينهما ما يروي يعني إلا عمن ثبت لقاؤه له، فلان عن فلان لا بد أن يلتقي ولا مرة عند البخاري، شرط البخاري. وأما المسلم ما يشترط الملاقات، يشترط المعاصرة، إذا كان معاصر له وأمكن اللقاء يكفي هذا، فلهذا كان شرط البخاري أمثل وأقوى. والإمام مسلم رحمه الله شنع في مقدمة صحيحة الذين يشترطون الالتقاء، وقال إن هذا لم يقل به أحد من العلم، وجماهير أهل العلم كلهم على أنه يكفي المعاصرة، وشنع وأطال في هذا، حتى قيل أنه قصد الشيخ البخاري في هذا. وهناك من زاد على شرط البخاري من العلماء من اشترط طول الصحبة، أيضا اشترط طول الصحبة، ولهذا قال العلماء إن شرط البخاري أمثل وأقوى من شرط مسلم. فهناك حديث صحيحة في جواز لبس النساء للحرير، لكنها ليست على شرط. أشار إلى حافظ حديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصحاب الحبان والحاكم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا وذهب فقال هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثهم. هذا صريح، صريح في حل الذهب والحرير للنساء، أخذ ذهبا وحريرا فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. والحديث الثاني أخرجه أحمد الطحاوي وصحها من حديث مسلم في مخلد أنه قال لعقبة بن عامر قم فحدث بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعته يقول الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. فهذا صريحا في حل الحرير للنساء، لكن نسبة على صوت المسلم تذكر في هذه الحديث التي فيها دليل على حل الحرير للنساء، ولا يجزم بالترجمة، وإن كان الأدلة قوية وصريحة في هذا على خلاف عائلته. هنا ذكر في الحافظ هنا فائدة، وهو جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، قاعدة أصولية، يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عليا وأعطى عمر حلة حرير ولم يقل لأنها لا حل لك لبسها، فأخر البيان عن وقت الخطاب، لكن لم يخل عن وقت الحاجة. وقت الحاجة لما جاء وقت الحاجة رأى الغضب في وجه علي، فدل على أنه لا يجوز لبسها، فلذلك خلعها علي وسقطها خمرا بين السبعين. ولما سأله عمر قال يا رسول الله أعطيتني الحلة الحرير وقد قلت فيها، بين له فقال إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها، فدل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب لا عن وقت الحاجة. القاعدة الأصولية تقول يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، والقاعدة الأصولية الثانية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. طيب بقي إشكال عمر أرسل بها إلى أخ له مشرك، فكيف يكسوها أخ له مشرك؟ فهل الكافر هل هو غير مخاطب بالفروع؟ والجواب أن أن الكافر يخاطب بفروع الشريعة، الكافر يعني يخاطب بفروع الشريعة وأصولها، لكن لا يصح منه في حال كفره العبد حتى يوحد الله ويدخل في الإسلام، وإلا فالكافر يعذب، يعذب على كفره، ويعذب على ترك الصلاة، ويعذب على لبسه الحرير، يعذب يوم القيامة. لكن لو ترك لبس الحرير في حال الكفر ما يفعل، ما يفعل إلا إذا أسلم. شو قال في هنا حلقة التنبيه هنا، وجه إدخال هذا الحديث في الصفحة 99 و200 في آخر الصفحة، تنبيه وجه إدخال هذا الحديث في باب الحرير للنساء.
تنبيه وجه إدخال هذا الحديث في باب الحرير للنساء يؤخذ من قوله لعمر تبيعها وتكسوا، لأن الحرير إذا كان نفسه محرم عن الرجال فلا فرق بين عمر وغيره من الرجال في ذلك، فينحصر الإذن في النساء. وأما كون عمر كساها لأخ أخاه فلا يشهد على ذلك عندما يرى أن الكافر مخاطب بالفروع، فيكون أهدى عمر الحلة لأخي ليبيعها وكسوها امرأة. ويمكن من يرى أن الكافر غير مخاطب أن ينفصل عن هذا الإشكال للتمسك بدخول النساء في عموم قوله أو يكسوها، أي إما للمرأة أو الكافر بقارينة قوله إنما يلبسها، إما يلبس هذا من لا خلق له أي من الرجال. ثم ظهر لي وجه آخر، وأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث المذكورة، فقد أخرج الحديث المذكور الطحاوي لرواية أيوب بن موسى عن نافع بن عمر قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عطارد حلة فكرها له، ثم إنه كساها عمر مثله. الحديث: وفيه إني لم أكسكها لتلبسها، إنما أعطيتكها لتلبسها النساء. وسدل بي على جواز لبس المرأة الحرير الصرف بناء على أن الحلة السيرة هي التي تكون من الحرير الصرف. قال ابن عبد البر: هذا قول أهل العلم، وأما اللغة فيقولون هي التي يخالطها الحرير. قال: والأول هو المعتمد. ثم ساق من طريق محمد بن سيرين.
هنا ذكر في آخر الحديث قال ابن عبد البر في جواز الهدية للكافر ولو كان حربيا في صورة 301 قبل آخر الشرح في 10 أسطر أو 12 سطر، وقال ابن عبد البر فيه جواز الهدية للكافر ولو كان حربيا.
قال ابن عبد البر في جواز الهدية للكافر ولو كان حربيا، وتعقب بأن عطارد
شخص حلة اسمه عطارد، نعم،
إنما وفد سنة 9 ولم يبق بمكة بعد الفتح مشرك. وأجيب بأنه لا يلزم من كون وفادة عطارد سنة 9 أن تكون قصة الحلة كانت في حينئذ، جاز أن تكون قبل ذلك. وما زال المشركون يقدمون المدينة ويعاملون المسلمين بالبيع وغيره، وعلى تقدير أن يكون ذلك سنة الوفود، فيحتمل أن يكون في المدة التي كانت بين الفتح وحج أبي بكر، فإن منع المشركين من مكة إنما كان من حجة أبي بكر سنة 9، ففيها وقع النهي ألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. واستدل به على أن الكافر ليس مخاطبا بالفروع، لأن عمر لما منع من لبس الحلة أهداها لأخيه المشرك ولم ينكر عليه، وتعقب بأنه لم يأمر أخاه بلبسها، فيحتمل أن يكون وقع الحكم في حقه كما وقع في حق عمر، فينتفع بها بالبيع أو كسوة النساء ولا يلبسه. وأجيب بأن المسلم عنده من الوازع الشرعي ما يحمله بعد العلم بالنهي عن كف، بخلاف الكافر فإن كفره يحمله على عدم الكف عن تعاطي محرم، فلولا أنه مباح له لبسه لما أهدى له لما في تمكين منه من إعانة على المعصية. ومن ثم يحرم بيع العصير من جرت عادته أن يتخذ خمرا، ونحتمل أنه قد يشرب عصيرا، وكذا بيع الغلام الجميل ممن يشتهر بالمعصية، لكن احتمل يكون ذلك كان على أصل إباحة، وكذا يكون مشروعية خطاب
الغلام الجميل يعني الرقيق، الغلام الجميل الرقيق، نعم.
لكن احتمل يكون ذلك كان على أصل إباحة، وتكون مشروعية خطاب الكافر بالفروع تراقت عن هذه الواقع، والله أعلم.
صاب أن الكافر مخاطب بالفروع غيره، لكنه لا ينفع في حال كفره امتناعه، في حال كفره إذا يكون يمتنع عن الخمر أو كان يمتنع عن لبس الحرير ما يفيده، وإن كان يعذب عليه يوم القيامة وعلى ترك الإسلام، يعذب على شرب الخمر وعلى لبس الحرير وعلى جميع المعاصي وعلى الكفر يوم القيامة، لكن في الدنيا لا ينفعه امتناعه عن المحرمات، لا ينفعه إلا إذا أسلم، إذا أسلم نفعه، أما في حال كافر ويمتنع عن المحرمات لا يفيده شيء، نعم، لأنه يستعملها، يعني ما أسلم، ما التزم بها، ما دخل في الإسلام، فهو يستعملها، سواء يعني يعطيه عمر أو يعطيه، يريد يستعملها، نعم، قال إيش؟ إيه نعم، وخلي أمه مشرك، نعم، فهي عمر هداها له، لأن هذا من البر، لأنه في وقت الهدنة، في وقت الهدنة فالكافر غير حربي، فلا يكون حربي في هذه الحالة في صلح. والممنوع، والممنوع إهداء الكافر الحربي، هذا هو اللي لا يعان بشيء. الحربي ما فيه الحرب، بدنا للحرب، لا 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 يطعم ولا يسقى، بل يقتل، ماله دمه هدر وماله هدر غير معصوم. أما الكافر المستأمن أو الذمي الذي دخل بأمان أو بعهد، هذا دمه معصوم وماله معصوم، لا يجوز على ماله، ويطعم ويسقى ويحسن إليه ويعامل معاملة حسنة، ويكون هذا دعوة لها الإسلام. فالذي فعل عمر مع أخيه هذا لأنه كافر غير حربي ومن قرابته أخو لأمه، فهو يحسن إليه، مأمور بالإحسان إليه، هذا من الإحسان إليه. حتى أن بعض الصحابة وقف على قريب الله، وقف على قريب الله كافر.
نعم
هي الصحابة ما يفعل، لكن تؤمر بالتستر حتى لا تستر المسلمين من هذا الباب، حتى لا تستر المسلمين. ولهذا قال العلماء إذا فذلك لا يشرب الخمر في الشوارع أمام الناس حتى لا يكون فتنة، لكن إذا شربوا الخمر في أمكنتهم وفي بيوتهم الخاصة وأحيائهم الخاصة بهم ما علم منهم، أو تبرجوا ما علم منهم، بينهم فيما بينهم وبيوتهم الخاصة ما ينهون. نعم حكم الحاكم، هذه مسألة ثانية، حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسائل الخلافية، المسائل الخلافية كان فيها قولان لأهل العلم ثم حكم الحاكم بأحدهما ارتفع الخلاف. مثال ذلك شخص يترك الصلاة كسرا وتهاونا في خلاف، من العلماء قال يكفر فلا يغسل ولا يصلى عليه، ومن ما قال يكفر كل أصغر ويقتل حدا فيغسل ويصلى عليه، فإذا رفع إلى الحاكم الشرعي واختار القول بكفره ارتفع الخلاف، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يتنق. وإذا اختار القول الثاني وقال أقتله حدا فإذا يغسل ويصلى عليه. ثم هذه الكفار إذا كانوا في بلاد المسلمين وتحت الدولة، تحت الدولة الإسلامية، لأنهم يلتزمون بلا يكون هذا نقض للعهد. ولهذا لما فعل اليهود شيئا من ذلك، لما فعل يهود امرأة مسلمة وجر ثوبها، طبعا اعتبر هذا نقض للعهد، يعتبر نقض للعهد، لأن الكفار الذميون في بلاد المسلمين بشروط التزموا بها، منها أنهم لا يظهروا دينهم في الشوارع، ومنها أنهم لا يشرب الخمر، ومنها أنهم لا يبنون كنائس جديدة، ومنهم لا يزيدون في البناء، شروط تزموها ذكر العلماء، وبذلك ذكر المقيم في كتاب أحكام الذمة. نعم.
باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبصر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أهابه، فنزل يوما منزلا فدخل الأراك، فلما خرج سألته فقال عائشة وحفصة، ثم قال كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا لغير أن ندخلهن في شيء من أمورنا، وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي، فقلت لها وإنك لهناك، قالت تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت حفصة فقلت لها إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله، وتقدمت إليها في أذاه، فأتيت أم سلمة فقلت لها، فقالت أعجب منك يا عمر وقد دخلت في أمورنا، فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه، فردد. وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته وأتيته بما يكون، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له، فلم يبق إلا ملك غسان بالشام، كنا نخاف أن يأتينا، فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول إنه قد حدث أمر،
قلت له وما هو؟ أجال غساني. قال أعظم من ذاك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. فجئت فإذا البكاء في حجرهن كلهن، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد في مشربة له وعلى باب المشربة وصيف. فأتيته فقلت استأذن لي، فأذن لي فدخلت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه، وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف، وإذا أهب معلقة وقرب. فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة، والذي ردت علي أم سلمة، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلبث 29 ليلة ثم نزل. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة؟ قال الزهري وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها.
هذه الترجمة قصر بها المؤلف رحمه الله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط، وأن أمورهم مبسطة، كان لا يتكلف، كان يجلس على الحصير ويفتر في جنبه، وكانت رسالته من أدب حشوها ليف ينام عليها، وليس في بيته شيء. فهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس ولا يتوسع، لأنه يريد الله والدار الآخرة، والله زوى عن نبيه لا لهوانه عليه، ولكن ليتوفر أجره وثوابه عند يوم القيامة. ذكر حديث ابن عباس في قصة سؤال عن المرأتين اللتين تظاهرا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة هجر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه وإيلائه منهن شهرا واعتزاله في المشربة لأنه اجتمعن عليه في النفقة، مطالبة بالنفقة، فهجرهن شهرا وجلس في المشربة. ذكر حديث ابن عباس قال لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في قوله تعالى إن تظاهر عليه، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه يعني تتعاون عليه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. ابن عباس يقول لبثت سنة في خلافة ولا في خلافة عمر، يقول لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت وهابه، يقول سنة من هيبته، ما أدري الوقت المناسب، فتعسل سنة كاملة يريد أن أسأله. فقال له مرتين، اختصر الله في القصة، لكن في طريق الأخرى أنه قال قلت إني أريد أن أسأل لي سنة وأهابك، قال يا ابن أخي لا تفعل، ما كان من علم أحوطك. فوجد فرصة سانحة فنزل يوما منزلة فدخل الأرض، كان يقضي حاجته، كان في البرية، فلما خرج وجد فرصة مناسبة وأتى بالماء وسألته، قال من المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله؟ في قول الله تعالى إن تظاهر إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله. فقال عمر عائشة وحفصة المرأتان فيه العناية بطلب العلم وسؤال الأكابر، عباس للصغار صار صعب ويعتني يسأل الأكابر عمر، والعناية بتفسير القرآن وفهم مراد الله عز وجل، وعمر من الكبار ممن وعى ذلك وحضر التنزيل. فقال المرأتان عائشة وحفصة، وهذا بسبب الغيرة، بسبب الغيرة رضي الله عنه، قلنا خير النساء وأفضل النساء، ومع ذلك حصلت الغيرة، الغيرة جبلت النساء عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمح لهن ويعذرهن، والله تعالى فوق ذلك يعذرهن لما جبلنا عليه من الغيرة، وهن خير النساء لأنهن بشر مهما كان، وهن من البشر والنساء طبعن على الغيرة. فتظاهر عليه فأنزل الله هذه الآية إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. ثم قال عمر كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، يعني كانوا في الجاهلية
يحتقرون النساء. المرأة لا قيمة لها ولا وزن، حتى إنهم يمنعونها من الميراث، لا ترث، لا يعطون شيء من الميراث، ولا يشاورونها في شيء من الأمور، ولا يكون لها أي شيء من الأمور، لا تشاور ولا تسأل ولا يهتم بها. فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حق، ذكر الله النساء وكرمهن وأمر بإعطائهن حقوقهن. قال عمر لما رأينا ذلك عرفنا أن لهن حق، إلا في الجاهلية ما يعرفن الحق. الله سبحانه وتعالى كرم النساء، قال ولهن مثل عليهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليه درجة. في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان إلى النساء وأمر بكسوتهن والنفقة عليهن، وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. قال عمر فعرفنا أن للنساء حقا علينا، وإلا في الجاهلية لا قيمة للمرأة. ومع ذلك من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا، نعرف أن لا حق لكن لا ندخله في شيء منه ولا نشاورها أي أمر مسألة أو في شيء ما لا يشاورها في أي مسألة تتعلق بالبيت أو بكذا أو بلا لا يشاور المرأة، الله لا قيمة له. قال عمر وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي، فقلت له وإنك لهناك، يعني كيف تغلظين الكلام تتدخلي في الأمور، متى كان هذا لما تتدخل لما أغلظت؟ فقالت فقلت له إن وإنك لهناك، في اللفظ الآخر أنه قال كيف تردين علي وكيف تتدخلين ما لك ولهذا الأمر. فقالت تقول هذا لي وابنتك تقول النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ الآخر أنه قال تقول لهذا وابنتك حفصة تراجع النبي صلى الله عليه وسلم وتغضبه إلى الليل ما تكلمه وتقول هذا. يقول فقلت فقال عمر خابت وخسرت من فعل ذلك. قال فأخذت ردائي ثم جئت إلى حفصة ودخلت عليها. هنا قال إنه يحذرك أن تعصر. اللفظ الآخر قال قلت له أتواجعين الرسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليل حتى تهجرين؟ قالت نعم. فقال إنه يحذرك غضب الله ورسوله، لا تراجع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسأل عن شيء، وإذا أردت شيء فاسأليني أنا أعطيك، ولا تراجع النبي صلى الله عليه وسلم. أما تأمين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي، ولا يغرنك أن كانت ضرتك عائشة أحب النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه إليه وهي أجمل منك، فأنت لا يبالي بك الرسول، هذه زوجته عائشة هي أحب النساء إليه وقد يكون لها دربة عليه، لكن أنت لا تأمين غضبه. قال إنه يحذرك أن تعصي الله ورسوله. قال وتقدمت إليها فأتيت أم سلم، يعني كان عمر دخل أراد أن ينصح نساء النبي، وجاء واحدة معذرة ونصح حصة ثم نصح أم سلمة، كل واحد يخضبه. فقالت أم سلمة أعجب منك يا عمر، قد دخلت في أمورنا كلها فلا نبقى إلا أن تدخل بين رسول الله ثم أزواجه. لفظ الآخر قالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساء حتى تعظهن أنت؟ تدخلت في كل شيء حتى بين الرسول وبين النساء؟ قال فكسرت مني، وكنت أريد أن أتكلم لكن لما قال في هذا الكلام يعني كسرتني كسرة حتى إني يعني قللت مما أريد أن أتكلم. قال وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتيته بما يكون، وإذا غف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون. هذا فيه التناوب في طلب العلم. كان عمر سكن وهو قريب له من الأنصاري بعيد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتناوبون في التناوب في طلب العلم، يكون له زميل فيتناوب، فإذا لم يمكن الحضور كل يوم يحضر أحدهما فيبلغ كل من صاحبه وسمعه من طلب العلم. كان الأنصاري ينزل يوم وعمر يبقى، فإذا جاء أتاه بخبر ذلك اليوم وأخبره بما سمع من العلم، وفي اليوم الثاني ينزل عمر ويسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بالخبر ويأتي بالعلم. وهكذا ينبغي الإنسان إذا كان مشغول ولا يستطيع الحضور كل يوم يكون له زميل مثلا يبلغه مع الفائدة العلمية. والأنصار فيها الآن تسجيل الآن وتسجيل الدرس وحفظ الدرس الشبكة، فهذه من النعم. لكن في الأول ما كان في شيء، كان الواحد في تناوب، كل واحد يأتي يتناوبون، من كان مشغول ينوب عنه زميله ويأتي له بالفائدة، وفي اليوم الثاني يأتي الزميل الثاني وهكذا. ثم ذكر قصة هجر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه واعتزاله بالمشربة، فكان هذا الحديث جمع بين مجيء عمر وبين هجره لنسائه. قال
وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له، يعني من حول رسول من العرب كلهم قد استقام له، يعني أمن منهم لأن النبي تقوى هو يعمل من العرب ومن القبائل ما عنده من الصحابة وجيش، فلا يبقى إلا ملك غسان بالشام. يحسون من غسان ملك غسان بالشام من تبع الروم، فيحسون من ملك غسان. وقال كنا نخاف أن يأتينا، وفي وقت كنا نتخوف، كنا نسمع أن غسان تنعل خيلها النعل، يعني إذا أرادوا أن يغزوا يلبسونها النعل، نعل خاص من الحديد. يقول أتحدث أن غسان تريد أن تغزو المسلمين يلبسونها النعل الخيل، فكان عمر يتخوف، يقول كنا نتخوف، يعني شاع من الصحابة بين المسلمين أن غسان تريد أن تغزو النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا اللي نخافه. وأما من حول الرسول من القبائل فهؤلاء أمرهم سهل لأنهم قبائل قليلة والنبي صلى الله عليه وسلم أقوى منهم، ولهذا قال فلم يبقى إلا ملك غسان بالشام كنا نخاف أن يأتينا، فما شعرت إلا بالأنصاري زميله اللي تناوبه إياه طلب العلم للرسول، وهو يقول إنه قد حدث أمر، قد حدث أمر. وفي اللفظ الآخر أنه قال طرق بابي طرقا شديدا طرق، وقد أثم هو يعني كان يقول اخرج، يعني طرق الباب طرقا شديدا حتى فزع عمر. ثم لما خرج إليه قال إذا قد حدث أمر قل أنصار له، قال ما هو؟ أجاء الغساني؟ جاء غسان لنتخوف منها، يعني غزونا؟ أجاء الجيش؟ قال لا أعظم من ذلك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. هذا دليل على اهتمام الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، طلاق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أشد عليهم من مجيء الغساني. أشد. أجاء الغساني؟ أجاء الجيش؟ نتخوف؟ قال لا، حدث أمر أعظم، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. هذه إشاعة، إشاعة الأخبار حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يشيع الأخبار من دون تأمل. والرسول صلى الله عليه وسلم ما طلق الساعة في الواقع، إشاعة بين الناس، إشاعة بين الناس، وصاروا يتحدثون. ولكن ينبغي الإنسان أن لا يشيع الخبر حتى يتأكد. قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أجاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالإشاعة أمرها خطير، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شاعت إشاعة الذي طلق لسانه، حتى جاء الأنصاري وطرق باب عمر طرقا شديدا. عمر فجع لهذا الأمر أيضا كذلك، وذهب في اللفظ الآخر أنه ذهب إلى النساء ووجد الناس يبكون حول المنبر وجالس يبكي معهم، وجاء لبيوث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا البكاء في حجرهن كلهن يبكون، كل حجرة فيها بكاء، شاع بينهم أنه طلق لسانه، النساء تبكي في البيوت والناس في المسجد يبكون، وشاع بين الناس طلق النبي صلى الله عليه وسلم، طلق النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر أراد أن يستيقظ الخبر مستعد، قال وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال صعد في مشربة الله، المشربة غرفة مرتفعة، يقول لك أنها أخذنا عليه درج، اعتزل لساعة لمدة شهر، حلف أن لا أدخل علينا شهرا، لأنهن اجتمعن في النفقة وطلبن بالنفقة، فهجرهن شهرا وآلى أن لا أدخل عليهن شهرا. ولهذا قالت عائشة فنزل 29 يوما، قالت عائشة كنت أعدها عدا بأصابعي، قالت رسول نزل 29 قد حلف شهر، فقال إن الشهر لا يتم، إن الشهر يكون 29، كان الشهر في ذلك الوقت كأنه بدأ الشهر من أوله فلم يتم الشهر في ذلك، فلهذا نزل 29. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمر أتى إلى المشربة ووجد فيها على باب المشربة وصيف، يعني غلام، غلام بواب، فقال استأذن لي، استأذن لي رسول، قل بالباب عمر. هنا اختصر القصة في اللفظ الآخر أنه استأذن ثلاث مرات، جاء الغلام في اللفظ الآخر غلام أسفل، قال استأذنت ذكرت الكلام فلم يعلم، فذهب مع الناس ليركوه في المسجد، قال ثم غلبني ما أجد فجئت مرة ثانية فقلت استأذن لي عمر، استأذن له فرجع فقال ذكرت الكلام فلم يعلم، فرجع يبكي معهم، ثم استأذن في المرة الثالثة قال فلم يؤذن له، ثم ذهب يبكي معهم، ثم بعد أن جاء الغلام وقال يا عمر أذن لك، فجاء فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأتيته فدخلت، قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه، هذا هو الشأن من الحديث، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا وعدم الترفه والنعيم، حصير ما منسوج من سعة النحل، قد أثر في جنبه الشريف عليه الصلاة والسلام، وتحت رأسه برفقة في الأغراض وسادة من أدب حشو أليف، حصير وسادة حشو أليف
والبيت ما في شيء. قال وإذا أهب معلقة وقرض جلد الله ثلاثة جلود معلقة وقرض الذي يدبغ به الجلد. يقول هذا ما في الآخر فوالله ما رأيت ما يرد البصر في هذا المكان إلا جلود معلقة وقرض وهو الذي يدبغ به. فبكى عمر في الآخر قال يا رسول الله ذكرت فارس والروم وما هو فيه من النعيم وأنت رسول الله وهذه حالة. قال فاستوى جالسا فقال أنت في شك يا أبو الخطاب هؤلاء قوم عجلتهم طيبات في الحياة في الدنيا. ثم قال استأنس يا رسول الله. قال نعم. قال فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة ذكر الرسول قال في الحفصة لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى رسول الله ولا وذكرت قول أم سلمة وقال تريد أن تدخل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه فضحك يا رسول الله ويريد أن يزيل عنه الهم. يريد عمر أن يزيل الهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فضحك. ثم قال استأنس يا رسول الله. ثم ذكر اختصر القصة وذكر حالة قريش. قال كنا يا رسول الله كنا قوما نغلب نساءنا في قريش ثم لما جئنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساءهم حتى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. اختصر القصة قال فلبث 29 ليلة ثم نزل. والحديث الثاني حديث أم سلمة قال استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا إله إلا الله ماذا أنزل الليلة من الفتن ماذا أنزل من الخزائن. الخزائن المال والدنيا وفيها الفتن. المال والدنيا فيها الفتن ولهذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين قرن نزول الخزائن بالفتن إشارة إلى أنها تتسبب عنها خزائن تتسبب منها الفتن. ولهذا قال النبي لا إله إلا استيقظ من الليل وفي اللفظ الآخر استيقظ فزعا وهو يقول لا إله إلا الله ماذا أنزل الليلة من الفتن ماذا أنزل من الخزائن. من يوقظ صواحب الحجرات لأن يصليها وهذا هو الواقع الآن. الفتن والأموال إذا فتحت على الناس حصل شرور فتن فالدنيا ضرت الآخرة. كان الناس مثلا في هذا البلاد في عافية من كثير من الفتن لما كان المال قليل ما يوجد فيه. الآن لما فتحت المال الدنيا على الناس صار وجد الآن كثير من الفتن. وجد الآن من الفتن مثلا القنوات الفضائية لولا المال فالدول الفقيرة أو الأمثال الفقيرة اللي ما عندهم كهرباء ما عندهم قنوات فضائية ولا تلفاز ولا شرور ولا ما يعرض في هذه القناة الفضائية من تشكيك في دين الله والدعوة إلى دين اليهودية والنصرانية وتعليم الإجرام وصور النساء العاريات ما تعافت هذه من المال. لو لم يكن فيه مال ما تعافت. كان الناس يعافي لا يوجد كهرباء ولا يوجد أموال. كذلك كان الناس يعافي من الخدم والخادمات والسائق الآن والسحر والسحرة. كم نسمع الآن من الشرور والفتن بسبب الخدم والخادمات. كم نسمع من الفواحش التي فعلت بالخادمات وكذلك الخدم وسائق السيارات وفعلوا من الفواحش. كم نسمع من من قال إنه ولد له ولد يشبه الخادم وقائد السيارة والعياذ بالله. كل هذه بسبب كان الناس يعافي من ذلك. لو لم يكن مال ما أتى الإسلام بخادم ولا بخادمة وكان في عافية. وكذلك السحر والسحرة التي انتشر بسبب الخدم وسائق السيارات. هذا مستاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا أنزل من الخزائن. من يوقظ صواحب الحجرات يعني كي يصلينا في دليل على أن الصلاة يدفع الله بها فتن الصلاة والعبادة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزم أمر فزع إلى الصلاة وإذا كسرت الشمس فزع إلى الصلاة. ولهذا قال من يوقظ صواحب الحجرات فزع إلى الصلاة وإلى العبادة والعبادة في الحرج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن كهجرة إليه. من يوقظ صاحبه. ثم قال كم من كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. كم للتكفير. كم من كاسية في الدنيا لسبب الرفاهية والنعيم ولكنها عارية يوم القيامة عارية من شكرها. قال الزهري وكان هند لها أزرار في كبيها بين أصابعها. قول الزهري هذا يعني ذكر أن قول الزهري وكان هند لها أزرار في كبيها بين أصابعها. قال الحظ المعنى أنها تخشى أن يبدو من جسدها شيء بسبب سعة كبيها فكانت تزرر ذلك لأن لا يبدو منها شيء فتدخل في قولها كاسية عالية. كانت لها أزرار في كبيها بين أصابعها يعني تزر الأزارير. لماذا؟ تخشى أن يبدو من جسدها شيء بسبب سعة كبيها فكانت تزرر ذلك لأن لا يبدو منها شيء فتدخل في قوله وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم كم من كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. تخشى أن تكون كاسية إذا لم تزر الأزارير فيظهر شيء من بدنها فتكون كاسية في الدنيا لكنها عالية بدون شيء من جسدها. وهذا فيه يعني وهذا الحديث يعني
مطابقته للترجمة فيه التحذير من لباس الرقيق من الثياب الوصف التي تصف أجسام النساء، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الثياب الشفافة لأنه إذا حذر من لبسها من ظهور العورة كان أولى بصفة الكمال المعينة. وفي التقلل من الدنيا والتبسط لأن هذه الألبسة التي فيها توسع تنافي التبسط، ومن لم يكن له شيء من الدنيا تبسط وسلم من الفتن. قوله كم من عاسك آخر الشرح كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، قال ابن بطال.
قوله كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، قال ابن بطال، قرن النبي صلى الله عليه وسلم نزول الخزائن بالفتنة إشارة إلى أنها تسبب عنها، وإلى أن القصد في الأمر خير من الإكثار وأسلم من الفتنة. ومطابقة حديث أم سلمة هذا للترجمة من جهة أنه صلى الله عليه وسلم حذر من لباس الرقيق من الثياب الواصفة لأجسامهن لئلا يعرين في الآخرة، وفيما حكاه الزهري عن هند ما يؤيد ذلك، قال وفيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس الثياب الشفافة لأنه إذا حذر من لبسها من ظهور العورة كان أولى بصفة الكمال من غيره، انتهى. وهو مبني على أحد الأقوال في تفسير المراد بقوله كاسية عالية كما سيأتي بيانه في كتاب الفتن، ويحتمل أن يكون الحديثان دالين على الترجمة بالتوزيع، فحديث عمر مطابق للبسط وحديث أم سلمة مطابق لللباس، والمراد بقوله يتجزأ فيما يتعلق بنفسه وبأهله. باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي قال حدثتني أم خالد بنت خالد قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال من ترون نكسها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم. قال أتوني بأم خالد، فأتي بيد النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال أبلي وأخلقي مرتين، فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سنا، والسنا بلسان الحبشة الحسن. قال إسحاق حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد.
نعم، هذه الترجمة فيه الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا، ذكر فيه قصة كساء النبي صلى الله عليه وسلم الخميصة لأم خالد، هذا سبق في باب الخميصة السوداء، الخميصة السوداء ذكر هذه القصة، وعاد هنا للدعاء، عاد لاستنباط الأحكام. ترجمة السابقة في ثياب الخميصة بس الخميصة، وهنا عاد للدعاء حيث دعا لها بأن تبلي وتفلي. وفي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه يعني داعب هذه الطفلة الصغيرة وهي أم خالد، أتى أتي النبي بثوب فيه خميصة سوداء، قال لمن حوله من ترون نفسه هذه الخميصة؟ فسكت القوم، فقال أتوني بأم خالد. أم خالد طفلة صغيرة، وهي أم خالد بن سعيد بن عمرو بن العاص، سعيد بن العاص. فقالت فأتي بي النبي وأتي بي للنبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده، فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز تكنية الصغير، سماها أم خالد وهي طفلة، لا بأس يكنى الصغير ولو كان صغير، يكنى يجوز أن يكني نفسه ولو لم يتزوج أبو فلان، والطفلة تسمى أم فلان ولو كانت صغيرة. ومن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمداعمة الصغير يا أبا عمير ما فعل النغير؟ أبو عمير طفل صغير له نغر طيب فمات، قال النبي يداعيه يقول يا أبا عمير ما فعل النغير؟ من حسن خلقه. وفيه مشروعية الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا، وهذا هو شهادة الترجمة، فإن النبي أبه وقال أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، هذا خبر معنى الدعاء، والمعنى اللهم اجعلها تبليه وتخلقه، يعني يطول عمرها حتى تبلي هذا الثوب وتخلقه. وروي أبلي وأخلقي بالقاف، يعني تبلي له ويخلق، يخلق ويبلع ثم تلبسي مكانه ثوبا آخر. وروي أبلي وأخلقي بالفاء، وهذا أرجح، أبلي وأخلقي غيره، فدعاء له بأن تبلي هذا الثوب وتخلفه بثوب آخر، هذا أولى لأن هذا فيه معنى جديد. أما إذا قال أبلي وأخلقي المعنى واحد، والقاعدة أن التأسيس مقدم على التأكيد، فقل أبلي وأخلقي، أخلقي مؤكدة لأبلي، يعني اخلق ويبلى، لكن ابلي واخلفي يعني تبلي هذا الثوب وتخلفي مكانه ثوب اخر، تبلي فارجع ابلي واخلفي، يعاون لها بان تبلي وتخلفه ثوب اخر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى علم الخبيصه ويشير بيده الى الي، هذا قالت بعد ان كبرت لطفله، ويقول يا ام خالد هذا سنة، هذا سنة يعني هذا حسن، سنة كلمة حسن بالحبشية في دليل على أنه لا بأس تتكلم باللغة الأجنبية في بعض الأحيان شيء قليل لا بأس يتكلم باللغة، مثل ما فعل أبو هريرة رطن بالفارسية لما أغضبوه رطن بالفارسية ثم أخبره، فلا بأس تتكلم بكلمة، لكن كون الإنسان داعي يغلب عليه كلام باللغة الأجنبية ما ينبغي، مثل ما يفعل بعض الناس تجد أكثر كلامهم كله باللغة الأجنبية، صار إذا طلب صحق تكلم باللغة أعطنا البلغ، وإذا طلب كذا أعطني كذا، ولا يتكلم باللغة العربية إلا هذا، والمطبخ يسميه باسم عجمي والسكين باسم عجمي وهكذا باسم اللغة الأجنبية، هذا ما ينبغي يكون أكثر كلام باللغة، لكن الشيء قليل فلا لا بأس به، مثل ما قال النبي تكلم قال هذا سنة، هذا سنة، سنة كلمة بالحبشية معنى هذا حسن. أو هذا الحديث في الشاهد الترجمة قوله أبلي وأخلفي بالفاء دعام بالقاف أدعي وأخلق أبلي وأخلقي بالقاف أو بالفاء أدعي وأخلقي، فهو دعاء بإبلاء الثوب وإخلاقه أو بدعاء بالدعاء بإبلاء الثوب والصلاة بدلة، فهو دعاء كقوله اغسل وارحم، ومن الدعاء الوارد ما أشار إليه الشارع، ذكر حديث ورد في الدعاء الوارد في من لبس ثوبا جديدا، ذكر حديث ابن عمر قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ثوبا فقال البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا، وكذلك أيضا جاء ما يدعى له لمن لبس الثوب الجديد، حديث أخرج أبو داود والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سمى باسم عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، وأخرج الترمذي وابن ماجه وصححه من حديث عمر رفعه من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورته وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به كان في حفظ الله وفي كنف الله حيا وميتا. وكذلك أيضا ما أخرجه أحمد الترمذي وحسن بن حزم وعلي بن أنس رفعه من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول ولا قوة من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الحديث وردت لكن ليست على صوت البخاري فاكتفى بهذا الحديث أبلي وأخلفي، هذا دعاء أبلي وأخلفي أو أبلي وأخلفي. نعم.
باب النهي عن التزعفر للرجال. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
نعم. هذا الحديث النهي عن التزعفر للرجال، فيه النهي عن التزعفر للرجال والمراد التزعفر في جسده، لأن الترجمة التي بعدها للتزعفر في الثوب وهذا التزعفر في الجسد، والحكمة في النهي قال بعضهم خوف الاستثناء به، خوف الاستثناء به من النساء، وقال بعضهم الحكمة للونه أنه يلتحق به كل صفر، وقال بعض العلماء إن النهي خاص بالمحرم، والصواب أنه عام للمحرم وللحلال منهي عن التزعفر، لكن في خلاف في العلة، قوله واختلف في النهي عن التزعفر، قوله واختلف في النهي عن التزعفر السطر الرابع والخامس والسادس بعد الشرح، والأول السطر الخامس أو السابع، واختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته،
واختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء ولهذا جاء الزجر عن الخلوق أو للونه فيلتحق به كل صفرة،
يعني قال بعضهم إنه نهي عنه لرائحته لأنه خاص بالنساء، فلهذا نهي الرجل عنه يتشبه بالنساء، تزعفر زعفران طيب خاص، على هذا طيب خاص يكون بالنساء على هذا القول، ورائحته خاصة بالنساء. نعم. أو إن اللون أو الحكمة نهي عنه لأن اللون للونه فيلتحق به كل صفرة يكون خاص بالنساء. نعم.
وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، وأمره إذا تزعفر أن يغسله، قال وأرخص في المعصفر،
ورخص المعصفر، الشافعي أنهى الرجل الحلال يعني غير محرم أن يتزعفر، وأمره إذا تزعفر أن يغسله، ومن العلماء قال هذا خاص بالمحرم لأن المحرم ممنوع من الطيب والزعفران ممنوع من الطيب، وقال آخرون ليس خاص بالمحرم بل حتى الحلال، لأنه مطيب بالنساء لأنه خاص بالنساء. وأما المعصر يعني مصبوغ بالعصفر وهو أحمر. الشافعي قالها عن المعصر، جاء النهي عن المعصر. نعم.
وأرخص في المعصر لأنني لم أجد أحدا يحكي عنه إلا ما قال علي نهاني ولا أقول أنهاكم. قال البيهقي قد ورد ذلك عن غير علي، وساق حديث عبد الله بن عمرو وقال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما. أخرجه مسلم. وفي لفظ له فقلت أغسلهما فقال لا بل أحلقهما. قال البيهقي فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعا للسنة كعادته. وقد كره المعصر جماعة من السلف ورخص فيه جماعة، وممن قال بكراهته من أصحابنا الحليمي، واتباع السنة هو الأولى. وقال النووي في شرح مسلم أتقن البيهقي المسألة والله أعلم. ورخص مالك في المعصر والمزعفر في البيوت وكرهه في المحافل.
نعم، المعصر يعني المصوغ بالعصر. جاء في هذه الآخر من النهى عن المعصر للرجال، واختلف في العلة، هو المصوغ بالعصر يكون أحمر، قيل لأنهما لما فيهما تشبه بالكفار، لأن النبي قال هما من لباس الكفار فلا تلبسهما، وقيل لأنهما من لباس النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لبر ابن عمر عليه الصلاة والسلام قال أمك أمرتك بهذا، فدل على أنه من ثياب النساء، تشبه لما فيه تشبه النساء، فيكون معصر الرسول صلى الله عليه وسلم إما لأنه من ثياب الكفار أو لأنه من خصائص النساء. والمزعفر فيه خلاف نهي عنه، قال بعضهم أنه ينهى عنه المحرم دون الحلال، وقيل إنه نهي عنه أيضا حتى الحلال، حتى الحلال نهي عنه بما فيه من التشبه بالنساء، لأن الزعفر خاص بالنساء أو للونه، ولأن اللون خاص بالنساء أو لأنه الرائحة خاص بالنساء. وعلى كل حال هو منهي عنه، ينبغي الرجل لا يتزعفر، لا يلبس المزعفر ولا المعصر. وأما مالك فخصص، مالك رخص في المعصر والمزعفر في البيوت وكرهه في المحافل، يعني المحافل في المناسبات المجتمعات ممنوع هي بس المعصر والمزعفر، أما في البيوت بين الناس فلا بأس. أنا مالك شو قالوا كمله.
ورخص مالك في المعصر والمزعفر في البيوت وكرهه في المحافل.
إذا مالك يرى جواز لبس المعصر والمزعفر في البيوت بين الناس، أما في المجتمعات العامة والأماكن العامة في المساجد وفي الجمع وفي المحافل والحفلات هذا ممنوع عند مالك. نعم.
وسيأتي قريبا حديث ابن عمر في الصفرة. وتقدم في النكاح حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف حين تزوج وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثر الصفرة. وتقدم الجواب عن ذلك بأن الخلوق كان في ثوبه علق به من المرأة ولم يكن في جسده،
يعني شيء قليل علق به تزعفر.
والكراهة لمن تزعفر في بدنه أشد من الكراهة لمن تزعفر في ثوبه. وقد أخرج أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي في الكبرى من طريق سلم العلوي عن أنس دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثر صفرة فكره ذلك، وقلما كان يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال لو أمرتم هذا أن يترك هذه الصفرة. وسلم بفتح المهملة وسكون اللام فيه لين. ولأبي داود من حديث عمار رفع لا تحضر الملائكة جنازة كافر ولا مضمخ بالزعفران. وأخرج أيضا من حديث عمار قال قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرحب بي وقال اذهب فاغسل عنك هذا.
نعم، على كل حال المسألة فيها اختلاف وفيها إشكال في النهي عن المزعفر والحكمة في ذلك. نعم، وهل هو خاص بالحلال أو بالتحريم؟ نعم لا، مالك ينهى الحفلات يقول ممنوع، لكن في البيت وما حوله فلا بأس. نعم.
باب الثوب المزعفر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران.
نعم، الترجمة هذه للثوب المزعفر، والترجمة الثانية النهي عن التزعفر في الجسد، فكأن الترجمة الأولى في الجسد لا يتزعفر في جسده في بدنه، وهذا نهى عن الثوب المزعفر في الثوب لا يجعل الزعفران في ثوبه. وهذا ذكر في حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغ بورس أو زعفران، لأن الورس والزعفران نوع من الطيب والمحرم ممنوع من الطيب. احتج بعض العلماء بهذا الحديث على أن الممنوع من التزعفر إنما هو المحرم، وأما الحلال فلا بأس من التزعفر. وكأن الشارع قد يقال أن الشارع يشير إلى هذا، أو لأنه لم يجد حديث على صوته إلا هذا،
ما وجد النهي عن لبس النهي عن الزعفران إنما هو المحرم. نهى الرسول أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورص أو زعفران، والورص والزعفران نوعان من الطيب. نعم، تقرأ الشرح لما فيه من يعني مسألة فيها إشكال. نعم، ذكر
باب قوله باب الثوب المزعفر. ذكر فيه حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورص أو زعفران، كذا أورده مختصرا، وقد تقدم مطولا مشروحا في كتاب الحج. وقد أخذ من التقييد بالمحرم جواز لبس الثوب المزعفر للحلال. قال ابن بطال: أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال، وقالوا إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصة، وحمله الشافعي والكوفيون على المحرم وغير المحرم.
إذا في مصر فيها قولة، قول الأول مالك وجماعة يجوز الثوب المزعفر للحلال ويحرم على المحرم، الممنوع هو المحرم خاصة، وأما الحلال فلا بأس. والشافعي والأحناف كوفيون على أنه ممنوع المحرم والمحرم، حتى الحالة ممنوع من لبس المزعفر. لكن ما الحكمة؟ سبق الحكمة إما أن لما فيه تشبه بالنساء، لأن طيب خاص بالنساء، أو لأن الرائحة خاص بالنساء، أو لأن اللون خاص بالنساء. نعم.
وحديث ابن عمر الآتي في باب النعال السبتية يدل على الجواز، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالسفرة. وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران. وفي سنده عبد الله بن مصعب الزبير وفيه ضعف.
لما يحتجب. نعم.
وأخرج الطبراني من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبغ إزاره ورداءه بزعفران، وفيه راوي مجهول. ومن المستغرب قول ابن العربي: لم يرد في ثوب الأصفر حديث. وقد ورد فيه عدة أحاديث كما ترى. قال المهلب: الصفرة أبهج الألوان إلى النفس. وقد أشار إلى ذلك ابن عباس في قوله تعالى: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين.
نعم، هذا ابن عمر يأتي قال: رأيتك تصفر بالصفرة. فقال النبي: الصفرة فإني رأيت رسول الله يصفر بها. لكن هل الصفرة زعفراء؟ نعم.
باب الثوب الأحمر. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه.
نعم، هذه الترجمة للثوب الأحمر، هل يجوز في الثوب الأحمر للرجل؟ ذكر فيه حديث البراء النبي صلى الله عليه وسلم كان مربوعا، يعني متوسط بين الطول بين الطويل وبين القصير، لا لا أحسن ناس الخلق، لا يقول فيه قال طويل ولا قصير. قال: وقد رأيته في حلة حمراء، سبق الحلة مكونة من قطعتين إزار وإداء، ما رأيت شيئا أحسن منه. احتج بهذا الحديث على جواز لبس الأحمر، لكن ورد أحاديثها النهي عن لبس الأحمر، فاختلف العلماء في الجواب. فالجمهور يرون على أنه محمول على النهي عن الأحمر الخالص دون ما فيه خطوط من غيره فيجوز، أو أنه محمول على ما فيه شهرة. إذن يحمل النهي عن لبس الأحمر، الجمهور قالوا المرض بالأحمر الخالص. أما إذا كان فيه خطوط أو نقاط في الشماغ الآن هو أحمر خالص في نقوط فلا ينهى عنه، إنما ينهى عن الأحمر الخالص إذا كان أحمر خالص وليس فيه لون آخر عند الجمهور، أو أنه محمول على ما فيه شهرة، إذا كان فيه شهرة فهو ممنوع. أما إذا لم يكن فيه شهرة أو كان فيه خطوط أو نقاط فلا. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، والعلماء لهم أقوال كما ذكر الشارح الآن، وهذه أيضا من المسائل فيها إشكال. شوف قول السطر الرابع: وقد تقدم حديث أبي جحيفة.
وقد تقدم حديث أبي جحيفة قريبا ويأتي، وفيه حلة حمراء أيضا. ولأبي داود من حديث هلال بن عامر عن أبيه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بمنى على بعير وعليه برد أحمر، وإسناده حسن. وللطبراني بسند حسن عن طارق المحاربي نحوه، لكن قال بسوق ذي المجاز. وتقدم في باب التزعفر ما يتعلق بالمعصفر، فإن غالب ما يصبغ بالمعصفر يكون أحمر.
نعم، معصفر مصبوغ بالأصفر والأصفر أحمر. نعم.
وقد تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال. الأول الجواز مطلقا.
الأول جواز مطلقا، يجوز مطلقا لبس الأحمر سواء خالص أو غير خالص. القول الثاني
الثاني المنع مطلقا
منع مطلقا، كل أحمر ممنوع سواء في خطوط ولا ما في خطوط، هذا القول الثالث الصفحة اللي بعد هذا.
القول الثالث يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفا.
يعني إذا كان خالص هذا ممنوع، وإذا كان فيه لون آخر فلا بأس. أو هنا لا حمل على الصبغ المشبع الكثير، أما إذا كان خفيف فيعفى عنه. نعم.
القول الرابع يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهوة، ويجوز في البيوت
الشهرة
والشهرة، ويجوز في البيوت والمهنة. القول الخامس يجوز لبس ما كان صبغ غزل ما كان صبغ
صبغ
ما كان صبغ غزل ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج.
يعني يصبغ أول ثم يسج، أما إذا نسج ثم صبغ هذا ممنوع.
السادس اختصاص النهي بما يصبغ بالمعصر لورود النهي عنه، ولا يمنع ما صبغ بغيره من الأصبغ. السابع تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله، وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا. وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء، فإن الحلل اليمانية غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها.
هذا اللي اختاره الجمهور، هذا هو الأقرب، النهي محمول على ما كان الحمرة خالصة أو ما فيه شهرة، أما إذا كان فيه نقاط أو خطوط فلا بأس. قال ابن القيم
رحمه الله: كان بعض العلماء يلبس ثوبا مشبعا بالحمرة يزعم أنه يتبع السنة، وهو غلط، فإن الحلة الحمراء من برود اليمن، والبرد لا يصبغ أحمر صرفا كذا قال. وقال الطبري بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال: الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون، إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعا بالحمرة، ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهرا فوق الثياب، لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا، فإن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثما، وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة. وهذا يمكن أن يلخص منه قول ثامن، والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء كما سيأتي، وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته، وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك، وإلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت.
يعني هذا الحافظ يقول أنه ينهى عنه لأنه في إما تشبه بالكفار أو تشبه بالنساء أو لأنه لما فيه من الشهرة، فإن لم يكن أحد من الأقوال الثلاثة فيختار مذهب مالك. مالك ما في مانع في البيوت، أما في المحافل والمجامع العامة. نعم.
باب الميثرة الحمراء. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن مقر عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطش، ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق والمياثر الحمر.
نعم، هذه الترجمة من المياثر الحمراء سبق أنها منهي عنها لكونها من الحرير أو لما فيه تشبه بالعاجل، سبق في باب القسي النهي عن المياثر الحمراء، وننهي عنها لكونها من الحرير أو لما فيه تشبه بالعاجل. ذكر حديث البراء قال: أمر رسول الله بسبع: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس. هذه اختصر على من كل ثلاث سبقت يعني أن هذه من اتباع الجنازة وعيادة المريض من الفضائل، ومن العلماء من أوجبها عيادة المريض كما سبق، وتشميت العاطس من العلماء من أوجبها، ومن أبو داود قلنا لكم إنه أوجبها، كان يرى هذا لأنه سمع عاطسا يعطس على الساحل ولا مشمت، فاستأجر قاربا حتى وصل إليه وقال له: يرحمك الله، يرى أنه تشميت العاطس واجب. قال: ونهى عن لبس الحرير، هذا عام، والديباج نوع من الحرير، وقسي أيضا ما فيه حرير، والاستبرق أيضا نوع من الحرير. استبرق الحرير أنواع، الديباج والاستبرق نوعان، أحدهما غليظ والآخر خفيف، والقسي أيضا ما فيه حرير، والمياثر الحمر كما سبق أنها منهي عنها لكونها من الحرير أو لما فيه من التشبه بالعاجل. نعم، طرح وفقك الله. نعم، يعني على كل حال هذا فوت على نفسي خير كثير، أقول فوت على نفسي خير كثير، ثم العقوبة في آخر.